بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قبل أن نبدأ في الدرس، نجيب على سؤال يسأل صاحبه، يقول: كيفية طواف التحية بالمسجد الحرام، وهل يجزئ أقل من 7 أشواط؟ الجواب: الطواف هو تحية بيت الله الحرام، لأن الله تعالى يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. وجاء في الأثر أن تحية بيت الله الطواف، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما دخل مكة معتمرا في سنة القضاء بدأ ببيت الله وطاف بالبيت 7 أشواط، وعندما فتح مكة طاف ببيت الله 7 أشواط، وعندما خرج لأداء الحج والعمرة وكان قارنا بدأ ببيت الله وطاف به 7 أشواط. فعلمنا من صنعه صلى الله عليه وسلم واستدامته على هذا الفعل أن الطواف لا يقل عن 7 أشواط، وال7 أشواط تعد عملا واحدا، طوافا واحدا، لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: خذوا عني مناسككم. ولم يعرف أن أحدا قال بجواز الطواف أقل من 7 أشواط. فإن كان الطواف ركنا كطواف الحج وطواف العمرة، أو كان الطواف واجبا كطواف الوداع، أو كان الطواف سنة كطواف القدوم وطواف التحية، تحية بيت الله، فكلها 7 أشواط، لا يجزئ أقل من 7 أشواط. يطوف ببيت الله، يجعل البيت عن يساره، ويبدأ الطواف من أمام الحجر الأسود، ويطوف بكامل البيت، ولا يجزئ أن يطوف من دون الحجر، من دون الحجر، أعني حجر إسماعيل الذي يسمى أيضا بالحطيم. لا يجوز للإنسان إذا أراد أن يطوف أن يقتصر المسافة، أن يدخل من بين البيت والحجر، لأن حجر إسماعيل هو جزء من البيت، وحجر إسماعيل هو جزء من الكعبة، لكن قريش لما بنت بيت الله السلام جزاك الله خير، لما بنت بيت الله قصرت نفقتها عن أن تكمل هذا الجزء، أعني حجر إسماعيل، عجزت عن أن تكمل هذا الجزء، ولذلك أخرجته من البيت، ولكنه جزء من الكعبة، من أراد أن يطوف ببيت الله يطوف من ورائه لا قبله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم كانوا يطوفون من وراء الحجر، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة، فأخذ بيدها وأدخلها الحجرة وقال لها صلها هنا فإنه من الكعبة. ولذلك من يطوف من دون الحجر يطوف ولا يكون طوافه من وراء الحجر، فطوافه ناقص وطوافه باطل، ولا يجزئ عن طواف الحج أو العمرة أو عن الطواف النافلة. من فعل ذلك لم يطف، لأنه ترك جزءا من بيت الله لم يطف حوله، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كتب إلى أهل اليمن: إن على كل إنسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته من المعافر، يعني أهل الذمة منهم. قال: الحديث رواه الإمام الشافعي في مسنده. وقد سبق هذا المعنى في كتاب الزكاة من حديث لمعاذ رضي الله تعالى عنه. قال وعن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. الحديث متفق عليه. قال وعن الزهري قال قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا. قال رواه أبو عبيد في الأموال. قال وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بعث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الى اكيدر دوما، فاخذوه فاتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية. قال رواه ابو داود. قال وهو دليل على أنها لا تختص بالعجم، لأن أكيدر دومة عربي من غسان. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أهل نجران على 2000 حلة، النصف في صفر والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية 30 درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم. إن كان باليمن كيد ذات غدر على أن لا يهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. قال الحديث أخرجه أبو داود. لا يزال الكلام مستمرا في مسألة الجزية وأخذ الجزية من أهل الكتاب، لأن الله تعالى أمرنا بذلك، فقال سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وجاءت الأحاديث بأن يعامل المجوس معاملة أهل الكتاب، يعني من حيث أخذ الجزية. وكنا قد عرضنا في درس البارحة أو في الدرس الماضي بعض الأحاديث الواردة في ذلك، لأن مسألة المجوس محل خلاف بين أهل العلم، حيث إن المجوس هم من عبدة الأوثان، لأنهم يعظمون النار ويعبدونها. وقد ذكر كما مر بنا في درس ماض أن المجوس هم على أثارة من دين وعلى أثارة من كتاب، وأنه أنزل فيهم دين لكنهم غيروه، حيث فعل سيدهم أو حاكمهم بعد أنبيائهم ما أدى إلى تغيير الدين، لأنه كما جاء في الروايات وقع على محرمة من محارمه ثم فرض على الناس ذلك وقتل من خالفه، فكان هذا محل التغيير والتبديل. والظاهر أن المجوس ليسوا بأهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. وهذه المقالة ظاهرها أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعاملهم كمعاملة أهل الكتاب في الجزية، بخلاف المعاملة في المصاهرة، فإنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالمجوسية، وبخلاف ما يتعلق بالطعام فإنه لا يجوز للمسلمين أن يأكلوا ذبائح المجوس، حيث إنهم يذبحونها بغير أن يذكروا عليها اسم الله. هذا محل اتفاق أو محل الموافقة والمخالفة، إنما نسن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم. وإكمالا لهذا الموضوع أورد المصنف رحمه الله هذه الأحاديث، بدأها بمرسل عمر بن عبد العزيز، لأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله هو من علماء التابعين، ومن من لقي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية منقطعة، لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن عبد العزيز: إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أي كتابا يبين لهم العهد والصلح الذي أبرمه معهم، أن على كل إنسان منكم دينارا كل سنة، وهذا الدينار هو الذي يسمى بالجزية. الجزية تؤخذ على رؤوس على الرؤوس يعني على الأفراد، وأما ما يؤخذ على الأموال فإن كان من المسلم فيسمى بالزكاة، وإن كان من غير المسلم إن كان على الرؤوس يسمى بالجزية، وإن كان على الأموال يسمى بالخراج. هذا هو محل التعامل بين المسلمين والكفار. فإذا غلب المسلمون على أرض وفيها من أهل الكتاب وأصالحوهم فيأخذون منهم على عدد رؤوسهم يؤخذ مال قدر هنا بدينار، وسيمر بنا أن هذا المال يتفاوت بتفاوت المكانة الاجتماعية لهؤلاء الأفراد، فيؤخذ من الأغنياء 4 دراهم 4 دنانير، يؤخذ من الأغنياء من كل رأس 4 دنانير، ومن المتوسطين ديناران، ومن الفقراء دينار واحد، مقابل حمايتهم ومقابل تركهم على دينهم ومقابل تأمينهم من الغوائل ومن الأعداء. ويؤخذ الخراج مقابل ما ينتجونه من زراعة ونحوها، زراعة وتجارة، هذا ما يسمى بالخراج. وأما المسلم فإنه فيما يتعلق بذاته وبنفسه هو مستأمن بدخوله في الإسلام، وفيما يتعلق بماله يخرج الزكاة إن كانت نقدا يعني من الذهب والفضة ففيها 1/4، وإن كانت تجارة ففيها 1/4، وإن كانت زراعة ففيها فيما سقت السماء 1/10، وفيما سقي بالآلات 1/25، وإن كانت الزكاة بهيمة الأنعام ففيها بحسبها في الإبل وفي البقر وفي الغنم، ولكل نوع نصيبه، وقد مر بنا في كتاب الزكاة. هذه هي الأموال التي فرضها الشرع على الأفراد، أفراد المجتمع إن كانوا مسلمين أو كانوا غير مسلمين، إن كانوا مسلمين أو كانوا يعيشون في مجتمع مسلم على سبيل التبع وكانوا أهل ذمة. أما المحاربون يعني الذين بيننا وبينهم عداوة وقتال، فهؤلاء لا نأخذ منهم جزية ولا نأخذ منهم خراجا، وإنما نقاتلهم ونستحل أموالهم وذراريهم ونستحل دماءهم بالقتال وذراريهم وبالأسر ونحو ذلك، كما هو مبين في كتب الجهاد. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل نجران وبعث بمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وبعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إلى أهل اليمن، حيث تولى كل واحد منهم جهة من جهات أهل اليمن، وقبل أهل اليمن الصلحة وقبلوا الأمان. أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا كما هو مشهور في الحديث الصحيح قائلا له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهذا خاص بمن دخل منهم في الإسلام. أما من بقي على دينه ولم يدخل في الإسلام فإننا نعطيه الأمان على أن يدفع الجزية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أهل الكتاب، حيث كتب إليهم: أسلم تسلم، فإن لم تسلم فادفع الجزية، وإلا فالقتال بيننا وبينه. فهذه هي الجزية التي يدفعها، يدفعون عن كل حالم، يعني عن كل شخص بلغ سن أو وصل سن البلوغ أصبح رجلا، يدفعون عنه دينارا في كل سنة. ومفهومه أن الأطفال وأن النساء وأن الموالي يعني العبيد لا يدفع عنهم، وسيأتي التفصيل في هذا إن شاء الله، حيث اختلف أهل العلم في أمر النساء وفي أمر العبيد وفي أمر الأطفال هل يدفع عنهم الجزية أو لا، سيأتي ذلك مفصلا إن شاء الله. لكن أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: إن على كل إنسان، ومفهومه يعني منطوقه يشمل كل إنسان ذكر وأنثى صغير وكبير حر وعبد، منكم دينارا كل سنة أو قيمته، يعني قيمة الدينار، من المعافر. والمراد بالمعافر يعني الثياب، ثياب كانت تنسج من القطن في اليمن في مدينة تسمى بالمعافر، ونسبت الثياب إليها فقيل معافري. والمراد بها حلل، يعني قطعتين من كل قطعتين من قماش تسمى حلة، قطعتان إزار ورداء يلبسهما الرجل ويكتفي بهما، هذه هي المعافر. فإذا لم يدفع المال ما عنده النقد يدفع قيمته من هذه المصنوعات، هذا معنى قوله من المعافر. قال: يعني أهل الذمة منهم، أي الذين لم يدخلوا في الإسلام. الحديث رواه الشافعي في مسنده. قال: وقد سبق هذا المعنى في كتاب الزكاة، يعني وقد مر بنا في كتاب الزكاة حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من أهل الذمة على كل واحد دينارا كل سنة أو قيمته من المعافر. وأراد بهذا الإمام المجد بن تيمية رحمه الله أن يشير إلى أن مرسل عمر بن عبد العزيز، وإن كان أهل العلم يحكمون عليه بالضعف لأنهم يحكمون على المراسيل بأنها ضعيفة حيث فيها انقطاع، لكن يقول هذا يعززه ويقويه حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، لأن أهل العلم على أن المراسيل متى ما توبعت بمسانيد تتقوى. هذا ما أراده بالحديث الأول. ثم قال: وعن عمرو بن عوف الأنصاري أن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة يعني ابن الجراح رضي الله تعالى عنه، وأبو عبيدة هو أمين هذه الأمة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة من العشر المبشرين بالجنة. أبو عبيدة كان قائد عمر رضي الله تعالى عنه في حروبه حتى استشهد رضي الله تعالى عنه في الشام. أبو عبيدة استشهد رضي الله عنه في الشام في طاعون عمواس. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعثه إلى البحرين بعد أن صالح أهلها، والمراد بالبحرين كما مر بنا قال هي المنطقة ما بين العراق وبين اليمامة، وهي التي تسمى بهجر، معروفة باسم هجر في الزمان القديم، لكنها في هذه الأيام هي جزء من أرض المملكة العربية السعودية المعروفة باسم المنطقة الشرقية، وإن كان هناك جزيرة أو جزر تسمى بجزر البحرين وهي دولة مستقلة الآن، لكنها داخلة لأنها تأتي جنوب العراق وتمتد في شرق المملكة. وإنما سميت بالبحرين لأنه يجتمع فيها البحر المالح وهو الممثل بالخليج، ويجتمع فيها الماء الحلو وهو الماء الذي ينبع من أرض هجر المعروف بالعيون، فإن هذه المنطقة كثيرة العيون حيث يجري فيها الماء العذب، ولا يزال إلى هذه الأيام يجري فيها أو تجري فيها العيون، وإن كانت في تلك الأزمان في كل منطقة منها عين أو أكثر تتفجر من الأرض، ولذلك سميت بالبحرين يعني لأن الأرض جمعت بين البحر الحلو والبحر المالح وتسمى بهجر. كان طرف البحرين وهذه المنطقة تحت نفوذ الفرس، ولهذا انتشرت فيها المجوسية كما انتشر فيها الإسلام، بل إن الإسلام دخل فيها قبل غيرها من أرض الجزيرة، حيث جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان عبد القيس وفد يعني قبائل عبد القيس كانت تسكن منطقة البحرين، فأسلم منهم عدد كبير، ومن لم يسلم صالح النبي صلى الله عليه وسلم ولاتهم، منهم المنذر بن ساوى صالحهم على أن من دخل منهم في الإسلام فهو من المسلمين، ومن بقي على مجوسيته فإن المسلمين يكلفونه بدفع الجزية مقابل الأمان الذي يعطونه ومقابل الحرية التي يعطونه حيث يحمونه ويؤمنونه ويتركونه على دينه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه إلى البحرين ليأتي بالجزية يعني بالأموال التي تجمع من الأفراد وترسل إلى المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما جاءوا بالجزية وزعها بين المسلمين حسب احتياجاتهم. فذهب أبو عبيدة رضي الله عنه إلى البحرين وأتى بها. هذه الجزية يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهلها أو أهل البحرين، يعني على أن يدفعوا الجزية من لم يسلم منهم، وأمر عليهم أي وضع عليهم أميرا هو العلاء بن الحضرمي. فهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها من قال بأن المجوس تفرض عليهم الجزية لأن أهل البحرين كانوا يدينون بالمجوسية، من لم يدخل منهم في الإسلام كان مدينا بالمجوسية. يسأل يقول: كم يساوي الدينار بالريال الآن؟ الدينار كان وحدة من وحدات القيمة النقدية، حيث كان العرب يستخدمون الدرهم والدينار، أما الدرهم فيضربونه من الفضة، وأما الدينار فيضربونه من الذهب، وهذا الدينار يختلف باختلاف وزنه وباختلاف نوعية الذهب، لأن الذهب قد يكون خالصا وقد يكون مشوبا، يعني مخلوطا بالنحاس، كما هو معروف في هذه الأزمان عند الصيارفة وعند من يتعامل بالعملة. الذهب له عيار: 24، 21، 18، 14، وهكذا. فكلما زادت نسبة المواد من غير الذهب كلما نقص العيار. والدينار أصبح في بعض الأماكن يسمى بالجنيه، وتارة يسمى بالدينار. والدينار في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يساوي نحو 4 قراريط وقليل، 4 قراريط وقليل، لأن نصاب الذهب في ذلك الزمان 20 مثقالا، 20 مثقال، والمثقال مثل الدينار. فإذا كان نصاب الذهب نحو 83 مثقال، 83 قيراط، عندما نقسمها على 20، أو عندما نقسمها على 20، نجد أن الدينار في ذلك الزمان يساوي نحو 4 قراريط وقليل، 4 قراريط وشيء قليل. هذا هو الدينار في ذلك الزمان. لكن علماء الفقه المعنيون بمسائل الزكاة إنما لاحظوا الوزن ولم يلتفتوا إلى العدد، لاحظوا الوزن، فقالوا إن نصاب الزكاة 20 مثقالا من حيث العدد، وإنها من حيث الوزن 83 قيراطا. وأما الدرهم فهو من الفضة، وأيضا وجدوا أن الدرهم نحو 5 قراريط، لأن نصاب الزكاة من الدراهم 100 درهم، مئتا درهم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل رجل من أهل الذمة هذا المقدار، هذا المقدار من الذهب، يعني نحو أربعة وقليل من القراريط من الذهب. وهذا يختلف باختلاف الأفراد، يختلف باختلاف الأفراد كما ذكرنا. إن كان غنيا فيأخذ فيدفع 4 دنانير، يعني نحو 4 × 16، يعني نحو 17 قيراط. وإن كان متوسط الدخل فيدفع ديناران أو دينارين، وإن كان فقيرا يكتفى منه بدينار واحد. قال: فالحديث حديث العلاء بن الحضرمي، أو حديث عمرو بن عوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أهل البحرين لأنهم كانوا على المجوسية، فدل هذا الحديث على أن المجوس يعاملون معاملة أهل الكتاب. والحديث كما قال متفق عليه، يعني أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم، وهذا اصطلاح خاص بالمجد بن تيمية. قال: وعن الزهري قال: قيل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا. وهذا الحديث رواه أبو عبيد في كتاب الأموال، وكتاب أبو عبيد كتاب الأموال لأبي عبيد من الكتب المطبوعة المنتشرة، فالحديث ليس في الكتب الستة، وإنما هو في الأموال لأبي عبيد. والحديث كما رأينا هنا أيضا مرسل، ذلك لأن الزهري رحمه الله من صغار التابعين الذين لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رأى الصحابة وروى عن الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا الحديث مرسل، لكنه معتضد بما جاء من روايات كرواية عمرو بن عوف، حيث إنهما اتفقا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من أهل البحرين. فهذا الحديث من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على أن المجوس يؤخذ منهم الجزية. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد خالد بن الوليد، يعني بعد أن أسلم وبعد أن أصبح من قادة المسلمين، بعثه إلى أكيدر دومة. أكيدر دومة، كلمة دومة ينسب إليها ويضاف إليها كما تكون هي مضافة. ففي هذا الحديث قال أكيدر دومة، والأكيدر يعني معناه الوالي والخليفة والأمير، والمراد بدومة مدينة في شمال الجزيرة العربية، ما بين شمال الجزيرة والشام، معروفة اليوم بدومة الجندل، مشهورة تسمى دومة الجندل، وتسمى بأسماء أخرى كالجوف أو عرعر، وهي في شمال الجزيرة العربية أيضا ضمن حدود المملكة السعودية. لكن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعد من مشارف الشام، وتتبع السلطة في الشام، والسلطة في ذلك الزمان في الشام كانت لهرقل ملك الروم، وإن كان السكان الذين يسكنونها من العرب، لأن سكانها من الغساسنة، والغساسنة قبائل عربية كانت من اليمن، وبعد أن تهدم سد مأرب رحلوا وانتقلوا إلى تلك المنطقة على مشارف الشام، وكانت لهم امرأة يقودها الغساسنة، وإن كان الغساسنة يعطون ولاءهم لهرقل عظيم الروم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة كتب إلى الملوك والأمراء الذين يعيشون حول الجزيرة العربية، كتب لهم كتب يدعوهم فيها إلى الإسلام، فكان ممن كتب إلى أكيدر دومة، لكنه لم يستجب، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، يعني في جيش، وغزوهم وأخذوا أكيدر دومة، يعني أسروه، وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه صالحه، ومن بنود الصلح أن يدفع الغساسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجزية، لأنهم كانوا على ديانة النصارى، يدفعوا له الجزية عن كل حالم دينار، يعني عن كل شخص بالغ دينار أو أكثر حسب ما جرى عليه الاتفاق. فهذا الحديث فيه دلالة على أن من لم يكن من المسلمين وعاش في ظل الإسلام والمسلمين أن يدفع الجزية. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دوما، قال فأخذوه، يعني أسروه، فأتوا به، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحقن دمه، ومعنى حقن دمه يعني أمنه، والأصل أن من يؤسر المسلمون فيه بالخيار، إما أن يقتلوه، وإما أن يفادي نفسه، وإما أن يعفو عنه، كما جاء في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فالنبي صلى الله عليه وسلم من عليه، ولذلك حقن دمه وصالحه على الجزية، يعني على أن يعود إلى بلده ويكون أميرا لهم ويدفع الجزية عمن لم يدخل في الإسلام. قال وهو دليل على أنها، يعني الجزية، لا تختص بالعجم. مر بنا في درس ماض أن من أهل العلم من جعل الجزية خاصة في غير العربي؟ قال لأن العرب ليس أمامهم إلا حالين، إما أن يقبلوا الإسلام وإما أن يقتلوا، ولا تؤخذ منهم جزية. وأما الجزية تؤخذ من غير العرب ممن يدين بالنصرانية أو اليهودية أو بالمجوسية. لكن يقول المؤلف إن هذا الحديث فيه دلالة على أن الجزية تؤخذ من العرب، لأن أكيدر دومة من بني غسان من الغساسنة، وهم من العرب، العرب العاربة الذين كانوا في اليمن ثم نزحوا منها إلى الشام، ولا يزالون يتكلمون بالعربية ودماؤهم عربية، لذلك هم من العرب. ومع ذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الجزية، فدل الخبر على أن الجزية تؤخذ من العرب كما تؤخذ من العجم، ولا فرقة، ومن فرق بينهما يعني خالف الدليل. قال وهو دليل على أنها لا تختص بالعجم، لأن أكيدر دومة عربي من غسان. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صالح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أهل نجران، ونجران أرض في جنوب الجزيرة العربية، وهي اليوم أيضا ضمن مناطق المملكة العربية السعودية، وقريبة من دولة اليمن. هذه المنطقة كان ينزلها نصارى يسمون بنصارى نجران. هؤلاء النصارى آمنوا بعيسى عليه السلام، وكان بجانبهم أهل اليمن الذين كانوا منهم من تنصر، ومنهم من كان على ديانة اليهودية، ومنهم من كان على ديانة أهل فارس يعني المجوسية. وأهل نجران هم أهل الأخدود الذين أنزل الله تعالى قصتهم في سورة البروج، يوم أن اعتنقوا النصرانية وأصر المجوس من أهل فارس أن يحملوهم على المجوسية، فلما أبوا أضرموا فيهم النار، والقصة مذكورة في كتاب الله، جاءت في سورة البروج. قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقد ذكر أهل التفسير قصتهم المشهورة. هؤلاء عاشوا منذ زمن عيسى عليه السلام إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهم على النصرانية. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم وأمرهم بالدخول في الإسلام، وقد بعثوا وفدا منهم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام الوفود، وناظرهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاجهم وجادلهم، حتى إنه ورد أنه أراد أن يباهلهم لكنهم خافوا وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأن منهم عدد كبير دخلوا في الإسلام، ومن لم يدخل في الإسلام رضي بأن يعيش في كنف المسلمين على أن يدفع الجزية. هذا ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في قوله صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم نصارى نجران على 2000 حلة، النصف في صفر والبقية في رجب. ومعنى 2000 حلة يعني يدفع النصارى مقابل تأمين المسلمين لهم، يدفعون للنبي صلى الله عليه وسلم كل عام 2000 حلة، 2000 من الثياب. الثياب الحلة قطعتان من ثياب، قطعتا ثوب تشكلان لباسا كاملا، وكان العرب يلبسونها وهي بمثابة الإزار والرداء مثل ما نلبسه في هذه الأيام للحج وللعمرة، ثوبين متساويين متجانسين يؤخذان أو يصنعان من القطن أو من غير القطن، لكن في الغالب يكون نقشهما واحد. ولذلك كانت الحلل تختلف، حلة بيضاء أو صفراء أو حمراء أو خضراء، تختلف الحلل باختلاف ما تزين به من القماش ومن الألوان. وكان أهل نجران مشهورين بصناعة الحلل وبصناعة الثياب، لأن بلادهم ممن يزرع مما تزرع القطن وتنتج من القطن هذه الثياب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتفق معهم على أن يرسلوا إليه كل سنة 2000 حلة، نصفها تبعث في صفر يعني في أول العام، والنصف الثاني يبعث بعد نصف العام في رجب. وهذا دليل على أنه يجوز أخذ الجزية من غير النقدين، تؤخذ من الأموال، تؤخذ من المنتوجات، تؤخذ من المصنوعات حسب حاجة المسلمين وحسب وفرة هذه المواد في أيدي أهل الكتاب. فإذا صالح الإمام أهل الكتاب أو المجوس على شيء يدفعونه عن أنفسهم، هذا الذي يسمى بالجزية. نعم، ما اسمع؟ بدلتي يعني أي قرمة، أي ثياب، أي ثوب يكون من قطعتين متجانستين يمكن أن يسمى بالحلة. فيمكن أن تسمى البدلة بالحلة، كما أن مثلا بعض أهلي يعني أن هذه تختلف باختلاف المناطق. ففي بعض المجتمعات يلبس الناس الثوب القميص ويلبسون معه الكوت الجلابية والمعطف من لون واحد ونوع واحد تسمى حلة. أو كما هو مثلا موجود اليوم في كثير من المجتمعات يستخدمون البنطال والمعطف على أنه حلة، فكل ثوبين يستران الجسم يلبسان معا يمكن تسميتهم بالحلة. قال على 2000 حلة، النصف في صفر والباقي والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، يعني هذه مقابل تأمينهم، كما أنه اتفق معهم على أن يعيروا المسلمين في كل يعني كل ما احتاجوا 30 درعا، جمع درع 30 درعا. الدرع هو عبارة عن ثوب حربي يصنع من الزرد، دوائر من النحاس او من الحديد يلصق بعضها ببعض حتى تكون ثوبا سابغا، يلبسه الناس، يلبسه المقاتلون لكي يقيهم ضرب السهام ويقيهم ضرب السيوف. هذا نوع من ألبسة الحرب، درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، يعني يغزو المسلمون بها ويردونها إليهم بعد الحرب. قال والمسلمون ضامنون لها لأنها عارية، والعارية مضمونة، يعني لو حدث فيها تلف أو حدث فيها نقص فالمسلمون يضمنون هذا التلف والنقص لأصحابه. قال حتى يردوها عليهم، إن كان باليمن كيدون ذات غدر. معلوم أن اليمن جنوب نجران، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عقد مع أهل نجران أن يدفعوا الجزية 2000 حلة، ومتى ما حدثت فتنة في اليمن وأراد المسلمون القضاء عليها فيلزم أهل نجران أن يعيروا المسلمين 30 كما ذكر درع، و30 فرس، و30 بعير، ومن كل قطعة من قطع السلاح يعيرونهم 30 لكي يستعينوا بها على إطفاء الفتنة التي قد تحدث في ذلك الموطن. إن كان باليمن كيد ذات غدر على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس، في مقابل ما يدفعونه يحميهم المسلمون ويؤمنونهم على الحياة، وكذلك لا يهدمون لهم معبدا من المعابد كالكنائس والبيع، يعني دور العبادة تبقى كما هي. لكن جاء في بعض الروايات إلا إذا انهدمت بنفسها، فإذا سقطت لا يؤذن لهم بتجديد بنائها متى ما سقطت، على أن المسلمين لا يهدمونها كذلك لا يسمحون بتعمير من هدم، ولا يأذنون ببناء شيء جديد، لأن الغرض من هذه الذمة التي أعطيناها لهم أنهم ينظروا في الإسلام وأنهم يتفهموا الإسلام لتكون هذه مرحلة للدخول في الإسلام، لأن من آمن بالنصرانية الحقة أو باليهودية الحقة فإنه سيدخل في الإسلام، لأنه جاء في تعاليم اليهود وفي تعاليم النصارى أنه متى ما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فيتعين عليهم الدخول في الإسلام، كما قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والله سبحانه وتعالى أخبرنا فيما قاله عيسى عليه السلام، يقول عيسى فيما أنزل الله عليه، ويقرأه عيسى على النصارى فيما أنزل الله عليه: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. لذلك كان من شروط المعاهدة ألا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس، أو لا يخرج لهم قس، يعني لا يخرج، لا يطرد من البلد ولا يجلى من البلد، إلا إذا يعني وقع منه ما يسيء إلى الإسلام والمسلمين، أو إذا كانت منه عداوة للإسلام والمسلمين، أو إذا كان منه تعديا على الإسلام والمسلمين، فعندئذ يعاقب. لكن ما دام هو على دينه ولم يصدر منه ما يضر بالإسلام والمسلمين فلا يجوز للمسلمين أن يخرجوه. قال: ولا يفتنوا عن دينهم، ومعنى يفتنوا يعني يمنعوا ويعذبوا مقابل أداء دينهم، بل يتركوا ليؤدوا شعائر دينهم، فإنهم إن أدوها على الوجه الصحيح فإنهم سيدخلون في الإسلام. قال: ما لم يحدثوا حدثا، إلا إذا أحدثوا، بمعنى إلا إذا صدر منهم ما يتنافى مع الإسلام، فعندئذ ينتقض العهد الذي بيننا وبينهم، وتنتهي الذمة التي بيننا وبينهم، ونعاملهم معاملة أهل الحرب، معاملة الحربيين لا معاملة الذميين. ما لم يحدث حدثا أو يأكل الربا، يعني يباشروا أكل الربا في تعاملهم، فإنهم متى باشروا أكل الربا في تعاملهم معناه أنهم خالفوا تعاليم الإسلام، ومعنى أنهم أضروا بالمسلمين، ولذلك يعتبر تعاملهم بأكل الربا إحداث في دين الله يلزم منه نقض العهد، يلزم منه نقض العهد. يقول: زكاة الفطر هل يجوز أن تقوم بالنقد بدلا من غالب طعام البلد؟ هذه مسألة من المسائل التي ناقشها أهل العلم من أزمان طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض زكاة الفطر فرضها صاعا من طعام، ولو نظرنا إلى وضع الناس في أزمانهم وفي مجتمعاتهم كان الناس يتعاملون في بيعهم وشرائهم بالمقايضات، كان النقد قليلا، وكان النقد في ذلك الزمان يضرب، يضربه التجار أحيانا وتضربه الدول أحيانا، وكان النقد موجودا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض زكاة الفطر كان الناس يوفرون أطعمتهم في بيوتهم على مدى العام. ولذلك مر بنا في درس ماض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي زوجاته من منتجات خيبر أوسقا من التمر وأوسقا من الشعير، يعني كان كل أهل بيت يوفرون طعامهم على مدى العام. وما كان الناس يشترون الأطعمة كما هو الحال في هذه الأزمان على مدى الأيام أو على مدى الأسابيع. ومن أجل أن يضمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس عندما يعطوا الفقراء يعطونهم مما يأكلون، ولذلك فرضها من أوسط غالب قوت البلد. وأهل البلاد يختلفون في أطعمتهم، فمنهم من يكون الطعام الرئيسي عنده القمح، ومنهم من يكون الطعام الرئيسي عنده الأرز أو الذرة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو اللبن. لذلك فرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى الفقراء من هذه الأصناف. ومن هنا تمسك الأئمة الثلاثة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله، على أنها تخرج قوتا، لأن الفقير الذي يعطى هذا القوت يعطى في يوم عيد، ومعلوم أن الناس في أيام الأعياد ما كانت يعني يتهيأ فيها البيع والشراء. الناس في يوم العيد كلهم يعيدون، ولذلك حتى لا يحتاج الفقير إلى أن يبحث عن الطعام وقد لا يجده لأن الناس منشغلون بالعيد، يعطى من الطعام المباشر الذي يستخدمه مباشرة، مثله مثل غيره. لهذه الأمور نظر أهل العلم من الأئمة الثلاثة فقالوا يعطى من غالب قوت البلد. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال الغرض من دفع الزكاة هو مراعاة مصلحة الفقير، وهذا الفقير قد يكون محتاجا إلى المال أكثر من حاجته إلى الطعام المعين، وربما توالى عليه الطعام حيث يسوق إليه أكثر من شخص باعتباره فقير، فيتوفر عنده الطعام بكثرة، وقد يكون هو محتاج إلى الكساء أو محتاج إلى غيره. لذلك رأى رحمه الله أن لا بأس أن يعطى مالا ونقدا بدلا من الطعام، لكن أهل العلم الذين تمسكوا بالنصوص قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم في ذلك الزمان أن النقد موجود ولم ينص عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن هوى، إنما هو وحي يوحى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له السكوت عن البيان وقت الحاجة، وهو يعلم أن الفقير قد يحتاج إلى المال، فكونه يوجه الناس إلى الطعام دون المال مع أنه لم يغفل عن المال دليل على أن هناك علة وحكمة في فرض هذا الطعام وفي فرض هذه الأشياء دون المال. والشريعة الإسلامية نعم هي شريعة لكل زمان ومكان صالحة وتراعي مصالح الناس، لكن الالتزام بما جاءت به والالتزام بالنصوص هو الأولى. والذي يبدو والله أعلم إن الالتزام بهذه الأنواع من الطعام وتقديمها للفقراء أنسب، إلا إذا انعدمت عند بعض الأفراد مثل ما هو في أزماننا هذه، يعني قد يكون الغني عنده مال ما عنده طعام في البيت، وإذا جاءه الفقير ما عنده ما يعطي، لو أعطاه من المال يكون إن شاء الله في ذلك يعني أمر جائز. وإن كنا نحث ونحرص على أن يلتزم الناس بإخراج الطعام لأن في هذا التزام بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سؤال ثاني يقول: نسمع كثير باسم هذا الكتاب نيل الأوطار، فما معناه؟ ونقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتارة نقول عن الإمام الشوكاني رحمه الله. هذا الكتاب الذي ندرسه هو عبارة عن كتابين: أصل متن وشرح. أما المتن فاسمه منتقى الأخبار، المنتقى يعني المختار من الأخبار، والمراد بالأخبار أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، هي مجموعة أحاديث كتبت كلها حول أحكام الشريعة الإسلامية، وألفها الإمام عبد السلام ابن تيمية الحراني جد شيخ الإسلام المشهور، وليس هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، وإنما الذي ألف هذا الكتاب هو الإمام عبد السلام الحراني ابن تيمية، جد أحمد، جد شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، وكان من علماء الحنابلة، وألف هذا الكتاب جمع فيه الأحاديث المتعلقة بالأحكام وسماه المنتقى من الأخبار. هذا الكتاب تولى شرحه وتفصيله الإمام الشوكاني من علماء القرن الثاني عشر من أهل اليمن من علماء الحديث، وسمى كتابه بنيل الأوطار، والنيل يعني معناه الحصول، والأوطار جمع وطر والمراد به الرغبة، فقولنا نيل الأوطار كأنه يقول حصول الرغبة، حصول المراد، هذا معنى نيل الأوطار، حصول المراد بمعرفة الأحكام الشرعية من خلال هذا الكتاب، لأن المجد بن تيمية الجد حاول أن يورد في هذا الكتاب الأحاديث المتعلقة بالأحكام في كل قضية من القضايا وفي كل مسألة من المسائل على سبيل التفصيل. ثم إن الإمام الشوكاني رحمه الله شرح هذا الكتاب وسماه بنيل الأوطار، وأصل الكتاب كما قلنا منتقى الأخبار. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.